الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإننا نعد العدة لبدء الدراسة، ونعد العدة لبدء العام الدراسي، ورسخ في الأذهان أن الإجازات لا عدة لها، وإنما هي للهو واللعب، للراحة والدعة والسكون، نترك فيها العمل وننسى فيها قرب الأجل، وما ننتظر إلا أن يأتينا عام دراسي جديد، فلنوفر له الجهد ولنعد له الجديد. إنما خلقنا الله تعالى في كبد، وهذا هو شأن الدنيا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في حركة دائمة، في عمل لا ينقطع، وأولادنا إذا أقبلت الإجازات لا يكفون عن العمل ولا يقعدون عن الحركة، وإنما يبذلون جهدا جهيدا في اللعب والذهاب والرجوع وكذا، وتعقد بينهم منافسات في لهو ولعب لا قيمة له، تذهب بأوقاتهم وتفني أعمارهم وتضيع أعظم اللحظات في حياتهم، حيث الشباب، حيث القوة والفتوة، وذلك لأننا لم نعد لهذه الأيام التي يستريح فيها الأولاد من عناء الدراسة، وكأن الحياة كلها صارت دراسة فقط، ونحصل على شهادات سواء نفعتنا في النهاية أم لم تنفع، حققت الغرض منها أم لم تحقق، أورثتنا علما أو لم تورثنا علما، حصلنا بها على عمل أو لم نجد عملا، المهم أن نحصل على شهادة. ذهبت الدراسة بما فيها، وأقبلت أوقات الفراغ. هذه الأيام ينبغي أن ينتفع بها كل إنسان، وينبغي أن نورث أولادنا هذا الانتفاع، كيف ينتفع بيومه؟ كيف ينتفع بليلته؟ كيف ينتفع بلحظته؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول بأسلوب موجز بديع عظيم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عملك الدنيوي فانصب في عملك بالعبادة. إذا فرغت من العبادة فانصب إلى ربك في عمل الدنيا، وارغب بعملك في الدنيا وحركتك فيها، ارغب فيها إلى الله، وجه وجهتك فيها إلى الله، قدمها لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يقعد الإنسان، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. هذا هو القرآن يعلمنا أن الدنيا لا قعود فيها، هذا شأنها، هذه طبيعتها، فالعمر فيها محدود والأجل فيها معدود، ولذلك ينبغي أن يستفيد به الإنسان وأن ينتفع به صاحبه، لأن ما فات مات، ولا يستطيع الإنسان أن يعيد يوما من أيامه الفائتة ولا ليلة من لياليه الماضية، ومهما قال رب ارجعون سيقال له كلا. طبيعة الدنيا هكذا، ونعلم أولادنا هذه الجدية وهذا الاهتمام وهذا التقدير للعمر الفائت الذي يمضي بعجلته التي لا تتوقف. فنستغل وننتفع ونستفيد في هذه الأيام، ونقضي هذه الفرص العظيمة فيما هو نافع. ليست الإجازات للعب والمرح، لا مانع من لهو ومرح أحيانا في دراسة أو في إجازة، ولكن ينبغي أن نقضي الأوقات فيما ينفع. ينبغي أن نخرج من أوقاتنا بعمل انتفعنا به في الدنيا أو في الآخرة. وأعظم ما ينفع الإنسان حفظ القرآن، فنشغل الأوقات بحفظ الآيات، الأوقات التي تمضي عند غيرنا بلا فائدة ولا جدوى، مجرد امتاع للنفس، سواء أكان من الحلال أو من الحرام أو مما فيه شبهة. في هذه الأوقات نحفظ الآيات، الآيات التي تقوم اللسان وتعطر الأجواء والأكوان، الآيات التي تصلح القلب والجنان، الآيات التي أنزلها الرحمن، الآيات التي ترفع أو تخفض الإنسان، كما جاء الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. من حفظه يرتفع به ويرقى به ويعظم به قدره في الدنيا والآخرة، على قدر ما حفظ، ومن لم يحفظه يوضع قدره وتنقص قيمته ويقل وينخفض وضعه بين الخلق وعند الله عز وجل، حتى إذا لم يكن في قلبه شيء من القرآن فيحق عليه قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يكون إنسانا ولكن قلبه خراب. وتعلمون الخرب وما يسكنها من الهوام والحشرات، إنما قلب حافظ القرآن قلب فيه عمران، قلب فيه خيرات وجنان، قلب فيه جلال وبهاء ونور. لذلك ينبغي أن نهتم بهذا الأمر على وجه الخصوص، وبالآداب والأخلاق والعلوم الأخرى في هذه الأوقات الفاضلة. أقول فاضلة لأننا سننتفع بها إن شاء الله، ولولا ذلك ما كان لها فضل، ستذهب مع عجلة الزمان تداس دون أن يدري صاحبها بها. يفاجأ أن الدراسة أقبلت وجاء هم الدراسة، ومن بعده الامتحانات ودورة أخرى، وهكذا تضيع الأيام في عمر الإنسان. والدراسة مع طولها إن لم تكن دراسة في علم يذكر بالله عز وجل كالعلوم الشرعية من الفقه والحديث والعقيدة والتفسير وما إلى ذلك فليست عبادة. هذه العلوم فقط مجرد دراستها عبادة، كالدراسة الأزهرية دراسة كلها عبادة في الحضور والمذاكرة والدروس والامتحانات، كل هذه الأوقات تحسب للإنسان عند الله على الأصل إلا من تغيرت نيته. أما العلوم الأخرى وينشغل بها القدر الأكبر من الناس ويتداعى الناس إليها بدعاوى فارغة، فإن الأصل فيها أنها دنيا. يتعلم ليكون مهندسا، ليكون طبيبا، ليكون كذا، دون أن يدرس مادة الدين، دون أن يحفظ شيئا من القرآن. فالدراسة الدينية لم تدخل في حساباته ولم توضع له على مائدة الدراسة والبحث، فالأصل فيها أنها دنيا لا ثواب فيها إلا لمن غير نيته. من تعلمها ليكون مهندسا مسلما يرفع رأس الإسلام باجتهاده ومذاكرته، يرفع قدر نفسه ويعز دينه ووطنه بوظيفته التي يتوظف فيها، فيكون على علم بهذا الشيء الدنيوي ولكن مع أمانة، مع إتقان، مع إخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي ينبغي علينا أن نوجه أولادنا في هذه الإجازات إلى ما ينفعهم، ولو لم يكن قادرا على حفظ القرآن علمناه شيئا آخر، ولو لم يقدر على هذا الشيء علمناه شيئا غيره، حتى ولو تعلم صناعة يتكسب بها في الحياة ويأمن بها في المعاش فهذا خير من لعبه ولهوه، خير من اختلاطه بصحبته وشلته التي لا تؤتمن على خلق ولا على دين. وفيما اطلعت عليه من أحوال الآباء وجدت كثيرا منهم نادمين على أن آباءهم لم يحفظوهم القرآن. وبعضهم يحكي ذكرى جميلة كانت في طفولته يحكيها بشوق وشغف، يحكيها وكأنه فخور بها، ولكنه نادم على عدم تمامها. يحكي أنه كان يذهب به إلى سيدنا شيخ الكتاب الذي يحفظ القرآن، ولكنه كان شيخا يضرب، فلما ضربه أفلت من يد شيخه وخرج من كتابه ولم يعد، وساعده على ذلك أبوه وأمه فلم يعيداه إلى كتابه فلم يحفظ القرآن. فإذا به يقول: يا ليتهم ضربوني ثانية وأعادوني إلى الشيخ ليضربني مرة ثالثة. الشيخ يضربه وأهله يضربونه والشيخ يضربه من جديد، وكان يحفظ القرآن. وذلك لأنه تعلم على كبر وفهم بعد فوات أوان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كلاما ينبغي أن يكتب في البيوت وفي المدارس وفي كل مكان، كلام يحفر في القلب، حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاز الخيرية كلها، ارتفع رأسه على رأس الجميع. بماذا؟ بحفظه للقرآن. وحقه أن يجد هذه الرفعة في المجتمع، هذا التقدير والتوقير، هذا التبجيل العظيم ينبغي أن يجده منا حافظ القرآن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة هذه الأمة ما امتدت بها الزمان، كان يقدم دائما صاحب القرآن حيا أو ميتا، يجعله أميرا على غيره، لأنه أكثرهم حفظا للقرآن، يزوجه بما حفظ من القرآن على أن يعلمه لزوجته. يوم أن كان يكثر الشهداء أو يتعدد الأموات موتى في لحظة واحدة ولا نستطيع حفر قبر لكل ميت لكثرتهم كما يكون في الغزوات، كان عليه الصلاة والسلام يقدم في القبر أول داخل أكثر هؤلاء الأموات قرآنا، يدخل القبر أولا فتستقبله رحمة الله، فيدخل الآخرون في كرامته، كما ننتظر اليوم حينما ندفن ميتا ننتظر قدوم طفل صغير فندخله القبر أولا لنستجلب به الرحمة لهذا الميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم حافظ القرآن وأكثر الموتى قرآنا يقدمه أولا في القبر، هو أول من يدخل، أول من يقدم. كان عليه الصلاة والسلام يقف إماما بالناس أنه أنزل عليه القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم، يعني ينبغي أن يقف خلفي مباشرة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام والنهى أهل العلوم، أهل القلوب، أهل الفكر، ولا فكر أعلى من حفظ القرآن وفهم القرآن، وهذا قرره العلماء في أيامنا. فكان حافظ القرآن يجد نفسه رفيعا عاليا في عهد النبوة، في أفضل عهد وخير القرون. وإن تغيرت الحالة الآن، لكن قدره عند الله محفوظ، وحاله عند الخلق مستور، والله تعالى كفيل به، والله تعالى رفيق به، ينظر إليه نظرة لا ينظرها لغيره. أيها الأب الكريم، يا من فاتك هذا الخير، أعلم أنك لا تحب أحدا أن يكون خيرا منك غير ولدك، فحقق ما فاتك في ولدك تجده في ميزان حسناتك ويبقى أثرا من بعدك. وقد شاع عند الناس من الشائعات الخاطئة المغرضة أن حفظ القرآن ثقيل، وإن حفظ القرآن يثقل القلب ويعطل الفكر، وهو سبب من أسباب الرجعية والتخلف. إنما نعلمه كمبيوتر، نعلمه دورة في لغة أجنبية أو نحو ذلك، هذه هي لغة العصر. أما القرآن فكان مودة قديمة ومسألة صعبة. لا والله، لا هذا ولا ذاك، لا القرآن صعب على من قصد حفظه، ولا القرآن سبب من أسباب التخلف، بل قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. استفاد منها الفقهاء والمفسرون أن الله تعالى يسر القرآن تيسيرا عاما، من أراد أن يتذكر به ذكره الله، ومن أراد أن يتعلم منه علمه الله، ومن أراد أن يحفظه حفظه الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقالوا القرآن ميسر في حفظه على من قصد حفظه ولن يجد صعوبة، بل هو من أيسر العلوم، لأن الله تعالى هو الذي ييسره. وظهر هذا التيسير بأعظم صوره في حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، حيث كان يحاول عليه الصلاة والسلام أن يحفظه بنفسه، فكان يقرأه مع جبريل وهو يوحي به إليه، فأراحه الله من هذا الهم وكفاه هذا الجهد، وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك لسانك، لا تشغل نفسك، فسنكفيك هذا الأمر كله. إن علينا حق علينا لك، عهد لك عندنا أن نجمع لك القرآن في صدرك محفوظا لا تنساه، سنقرئك فلا تنسى، أي فلن تنسى بعد ذلك. وقرآنه، أي سنيسر لك قراءته على لسانك، أن تستحضر ما أردت من آيات أو سور من قلبك إلى لسانك لتقرأه، ستجده ميسورا بقدرتنا وحكمتنا. فانتظر حتى ينتهي وحينا، فإذا قرأناه وقرأه رسولنا جبريل عليه السلام وانتهى، فاتبع قرآنه، فاقرأ بعده كما شئت، ثم إن علينا بيانه، ما يحتاج منه إلى بيان في المعنى سنبينه لك ونوحي لك به. وقد تواتر في الدين أننا استفدنا كأمة من كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وجعلت لي، ولكنها لم تخصه، انتفعنا بها كذلك فهي لنا أيضا من بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم، أي من حرب الكفار، لو أخذنا من بعدهم سلاحا أو أموالا أو نحو ذلك فهذا حلال لنا. أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي وفي رواية لأحد قبلي، ومع ذلك هي حلال لنا كذلك، مع أنها واردة بلفظ يخص النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من ذلك، ومنها أن الله حفظه القرآن، فمن أراد أن يحفظ القرآن سيعينه الله وسيمده الله تعالى بقوة من عنده، بل ثبت بالإحصائيات أن حافظ القرآن هو أوعى الناس قلبا وأفهمهم عقلا، أي أن القرآن يوسع المدارك العقلية، يوسع المدارك العقلية ويفتح آفاق النفس، فيكون الإنسان ذكيا بحفظ القرآن الكريم. وفضائل القرآن لا تحتاج إلى عد، ولكن يكفي أنها نعمة عظيمة لا حدود لها، إذ يشير النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الحاقدين الحاسدين الذين تبرق في أعينهم تلك الزخارف الدنيوية والأموال الذاهبة، فيحسدون أصحابها، يحسدون غيرهم أو يحقدون عليهم من أجل متاع زائل من متاع الدنيا، فيقول عليه الصلاة والسلام وكأنه ينبههم إلى ما ينبغي أن يحسد عليه الإنسان: لقد نظرتم إلى صاحب الصحة فحسدتموه، وصاحب المال فحسدتموه، وصاحب الولد فحسدتموه، وهؤلاء وأمثالهم لا يحتاجون حسدا ولا يستحقون حسدا، فالصحة والمال والولد يذهبون من يد الإنسان وهم في يده، أو يذهب هو بالموت ويتركهم وراءه، فأمرهم ومآلهم إلى فراق وضياع ليست متعا دائمة، إنما صاحب النعمة الدائمة التي ينبغي أن تلتفت إليه الأنظار وأن يتمنى كل إنسان مكانه، هي نعمة حفظ القرآن الكريم. ولعل الجاهليين الأولين فهموا هذا المعنى وأدركوه، فكانوا يحسدون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: كيف يتلو هذا الكلام البليغ؟ من أين جاءه هذا الكلام الفصيح؟ من أين جاءه هذا الكلام الفصيح؟ كيف بهذا الأمي يقرأ بهذا القرآن بالأسلوب العلي؟ فكانوا يحسدونه حسدا قاتلا، أوشك أن يقتله لولا أن الله عصمه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وإن يكاد يعني أوشكوا واقتربوا، الذين كفروا يزلقونك يعني يقتلونك بأبصارهم، إذن حسدا. لماذا؟ لما سمعوا الذكر، لما سمعوك تقرأ القرآن، كلام قال فيه أحد أعدائه وهو الوليد بن المغيرة لعنه الله، الوليد بن المغيرة لعنه الله، قال: والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. كلام عظيم، لما ظهر على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ذهل عرب الجاهلية، ذهل عرب مكة، وكانوا أساتذة في صناعة الكلام من الشعر وغيره. كيف ينطق بهذا الكلام؟ من أين له بهذا الأسلوب؟ فلما سمعوه يقرأ القرآن حسدوه حسدا أوشك أن يقتله، لولا أن الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من الناس من أن يقتلوك، فقد حفظه الله تعالى. إذن هذا نعمة، ويشير الله تعالى إلى ذلك في أول آيات هذه السورة، سورة القلم، فيقول سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لست بقراءتك للقرآن مجنونا، ليس هذا الكلام المحكم الذي تقرأه كلام مجانين ولا علامة من علامات الجنون، لأن الكفار كانوا يقولون عنه حين ذهولهم ولم ينفذ فيه حسدهم الحاقد، ويقولون إنه لمجنون حتى يصرفوا الناس عنه. فالقرآن نعمة جليلة، نعمة عظيمة، هل لا سابقنا إليها؟ هل لا سارعنا إلى تحصيلها؟ هل لا استفدنا في الأوقات بحفظ الآيات؟ يا ليتنا نوجه الهمم إلى ذلك، يا ليتنا نتنافس في هذا الخير العظيم، والتنافس يأتي بالخير الكثير، ولا أعظم من التنافس في حفظ القرآن الكريم، لأنه نعمة. سمعنا كثيرا الحديث الصحيح المتفق عليه، ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الذي يقرأ القرآن، اسمع هذا الحديث وكلماته وتخيل ولدك، تخيل ابنتك، تخيل نفسك، فلست كبيرا ومهما كبرت فلا يعوقك الكبر عن حفظ القرآن الكريم. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وفي رواية: وهو عليه شاق له أجران. لا تغتر بالأجرين ولا تستكثرهما، بل أحسن من صاحبهما، ذلك الذي ارتقى هناك مع الملائكة البررة السفرة الكرام العظام في الملأ الأعلى. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة في الجنة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا من الأمر كله بيدك، ارزقنا حفظ القرآن في أنفسنا وفي أولادنا وذرياتنا، اجعله في عقبنا وآثارنا يا رب العالمين. اللهم اختم به حياتنا وأصلح به أعمالنا، واجعله نورا لنا في دنيانا وفي قبورنا، وشفيعا في آخرتنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحمد الله تعالى وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذر نفسي وإخواني من معصية الله تعالى ومخالفة أمره، ف فإنه سبحانه وتعالى هو القائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، فإن النفس البشرية جبلت على التنافس وحب السبق وحب التقدم والرقي على الآخرين، والناس يتنافسون في هذا في الدنيا تنافسا قاتلا حاقدا، تنافسا مميتا يطغى على حقوق الآخرين. وهذه غريزة غرزها الله في أنفسنا وجعلها في فطرنا، ولكن وجه إلى حسن استخدامها وإلى صالح الانتفاع بها، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات سابقوا، وفي آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وذكر الله تعالى شيئا من نعيم الجنة وحياة الأبرار فيها، وقال بعدها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك، في السبق إلى ما يدخل الجنة، فليتنافس، يعني يجب أن يتنافس المتنافسون. وهذه الغريزة ينفسها كثير من الشباب والأولاد في هذه الأوقات الصيفية فيما لا فائدة منه، كما قلت، كما تعقد منافسات في الكرة أو منافسات على ألعاب في الفيديو جيم أو السايبر أو ما يسميه الناس كذلك، ألعاب على شاشة وأيهم يسبق وأيهم يغلب، سواء أكانت هذه الألعاب مباحة وصالحة أو مقبولة على الأقل، أو أنها تغرس في نفس الأطفال والشباب حب السطو والانتقام، حب الظلم والاعتداء، تولد فيهم العنف وتقويه حتى يصير المجتمع فيما بعد متآكلا يأكل بعضه بعضا. لماذا لا نوجه أولادنا التوجيه السليم القويم بهذه الغريزة النافعة، فنجعلهم يتنافسون؟ وقد رأينا في ذلك واقعا ممتعا، واقعا جميلا جليلا عظيما مدهشا في كل عام في هذا المسجد المبارك بارك الله فيه وفي غيره من مساجد المسلمين، نعلن التنافس بين الأطفال في حفظ القرآن الكريم، من يسبق، من يعلو. وما شاء الله وجدنا أمورا لا تحسب بالعقل، وجدنا تيسيرا على الأولاد من الله تبارك وتعالى وتوفيقا في حفظ القرآن، لأن يحفظ بعضهم في شهرين ونصف تقريبا يحفظ 15 جزءا من القرآن، نصف القرآن، وحفظا جيدا، حفظا ثابتا، ويختبر اختبارا مشددا، وينال في النهاية جائزة مالية أو عينية قيمة إرضاء لنفس الطفل. ولكن كم جائزته عند الله، كم ثوابه عند الله، كم ثواب أهله الذين صبروا عليه، عاونوه وحفظوه، راجعوا له قبل أن يذهب إلى المسجد، ما حال البيت الذي تقرأ فيه سور القرآن وآياته، لا تقربه الشياطين؟ وما حال البيت الذي لا يجد هذا العطر الجميل؟ ينبغي أن نترجم هذه المعاني وأن نحسها وندركها. كان الصحابة رضي الله عنهم يتلذذون بقراءة القرآن، يجملون أصواتهم بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يشجع على سماع القرآن، فيقول ابن مسعود اقرأ علي يا ابن مسعود، فيقول يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، فيقول عليه الصلاة والسلام ليعلمنا اني احب ان اسمعه من غيري ودون ان استحلف احدا بالله، إني متأكد وواثق من أن قلوب آباء وأمهات كثيرين كانت قلوبهم ترفرف فرحا وتسعد طربا كلما سمعوا أولادهم يقرؤون في البيت القدر الذي سيحفظونه أو سيسمعونه مراجعة، ويسمعون القرآن من ولدهم ابنهم أو ابنتهم بصوت جميل. أنا لا أشك أبدا أن قلوبهم كانت تسعد بهذا سعادة لا يعبر عنها، سعادة لا تحسب، سعادة فائقة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق بالليل فيمر ببيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيسمعه قدرا وهو يقرأ القرآن، فيعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أبي موسى وبتلاوته الجميلة الجليلة للقرآن في جوف الليل، فيتسمع عليه، يقف وينصت ويسمع القرآن من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم التقيا في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إني سمعتك الليلة وأنت تقرأ القرآن يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، يعني وهبك الله صوتا عظيما فيه جمال من جمال صوت نبيه داود الذي كان إذا سبح تسبح معه الطير وتسبح معه الجبال بأصوات مسموعة يسمعها ويفهمها تردد معه ليس على سبيل صدى الصوت، فإن الجبال تعمل معي هذا الصوت، فما قيمة داود؟ لابد أنها كانت تسبح بصوت مسموع صوت معروف، وإذا كانت الجبال تردد الصوت بطبيعتها فما بال الطيور كيف تردد الأصوات؟ ما عهدنا منها ذلك، إنما كانت تجتمع عند رأسه كالظلة وتسبح معه بتسابيحه. أوتي مزاميرا أي نغمات جميلة في صوته عليه السلام، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أوتي شيئا من ذلك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. ماذا قال أبو موسى؟ أوقد سمعتني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو موسى أما إني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا لأمتعتك أكثر وأكثر من ذلك. أنا كنت أقرأ لنفسي فقط وما أظن أن أحدا يسمعني، ولكن لو علمت أنك تسمعني يا رسول الله لزدتك طربا بالقرآن وحسنت صوتي أكثر مما سمعت. كيف تكون متعتنا ونحن نسمع من ولدنا قرآنا بصوت جميل بتلاوة صحيحة؟ بل إن من الجميل أن روح التنافس تغلغلت في نفوس بعض أولياء الأمر، بل في نفوس بعض الأمهات، قالت تحفظون أولادنا وتتركوننا، نريد أن نحفظ مثلهم. ذاقوا الحلاوة، سمعوا الجمال، يريدون أن يقرأوا مثل ما يقرأ أولادهم، وظهر منهم نوابغ ما شاء الله. أحبتي، ينبغي أن يكون التنافس في هذا هذا هو مجال التنافس الصحيح. وإن القرآن والله وأقسم غير حانف القرآن خير في الدنيا والآخرة. القرآن يجلب الغنى ويجلب المال قبل أن يجلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى، قبل أن يجلب دخول الجنان. القرآن نعمة جليلة لا ينبغي أبدا أن نفوتها، وهذه الأوقات الصيفية فرصتنا، وكل يسعى لذلك، ولا يقول أحد إني كبرت، وإنما جاء القرآن للصحابة رضي الله عنهم وهم كبار، كان فيهم الشيخان أي الرجلان العجوزان، شيخ أي عجوز أبو بكر وعمر، ومع ذلك حفظ القرآن الكريم. عبد الله بن مسعود لم يكن صغيرا في السن حفظ القرآن، وسيدنا أبي سيدنا زيد بن ثابت وغيرهم، معظم الصحابة كانوا كبارا وحفظوا القرآن، وبعضهم حفظ بعضه، كل على قدر ما أمكنه ويسر الله له. المهم عقد النية والانتفاع بالأوقات وعدم تفويتها وتضييعها. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم إنا نرغب إليك ونطمع فيك ونرجو فيما بين يديك. اللهم ارزقنا القرآن حفظا وتلاوة وفقها وعملا. اللهم ارزقنا القرآن حفظا وتلاوة وفقها وعملا. اللهم ارزقنا القرآن حفظا وتلاوة وفقها وعملا. اللهم اجمعه لنا في قلوبنا وحفظه لأولادنا، واجعله أثرا باقيا من بعدنا ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط مثبتا، وإلى الجنة قائدا، وعن النار حجابا مستورا. اللهم اجعله لنا عونا في الدنيا على ما تحب وترضى، وسبيلا إلى النجاة يا رب العالمين. اللهم اجعله ردءا يحفظنا في الدنيا من معصيتك ويبعدنا عن مغضبتك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى كل ما يرضيك عنك. اللهم اجعل أوقاتنا في ميزان حسناتنا. اللهم اجعل أوقاتنا في ميزان حسناتنا. اللهم اجعل أوقاتنا في ميزان حسناتنا. اللهم لا يضيع شيء من عمرنا، ما أحسننا فيه فزد في إحساننا، وما قصرنا فتجاوز عن إساءتنا وتقصيرنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.